إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس السابق وقفنا على قول المصنف: ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. ومنها يقول المصنف أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. النجاسة ضد الطهارة، وشرعا قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالميتة والدم والخمر والبول، ولا يجب في غير الصلاة في الأصح. وقال شيخ الإسلام التيمي: النجاسة أعيان مستخبثة في الشرع يمنع المصلي من استصحابها. فهنا يقول اجتناب النجاسة أي التنزه منها، وهذا يكون في البدن والثوب والبقعة، أي من شروط الصلاة، من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسات أي التنزه منها، هذا في البدن والثوب والبقعة. بالنسبة للبدن، وجوب التنزه من النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، وأحدهما كان لا يستتر من البول، وهذا دليل على أنه يجب التنزه من البول. وكذلك الحديث التي جاءت في الاستنجاء والاستجمار كلها تفيد أنه يجب التنزه من النجاسة في البدن. وأما الثوب فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الحائض إذا أصابها دم الحيض أن تغسله ثم تصلي فيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه لما أخبره جبريل أن فيها أذن. وهذا يدل على أنه لا يجوز استصحاب النجاسة في حال الصلاة. وكذلك قول الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذا دليل على أن يشترط طهارة المكان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في المساجد أنه لا يصلح فيها شيء أي من الأذى والقدر، وأمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء ليطهره. ولذلك جمهور أهل العلم على أن التنزه من النجاسة شرط لصحة الصلاة، وأنه إذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطلة. يقول المصنف: حيث لم يعفى عنها. وهذا دليل أن من النجسات ما يعفى عنه، وهو كذلك أنه يعفى أن يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر كدم الآدمي ودم الشاه والبعير وما أشبهها. فقال: حيث لم يعفى عنها، إذا كانت ليست من النجاسة التي لم يعفى عنها، ببدن المصلي وثوبه، وهذا بإجماع أهل العلم على إزالة النجاسة من الثوب للقادر على ذلك، أن طهارة البدن شرط في صحة الصلاة للقادر على ذلك. وكذلك الثوب، قال المصنف: حيث لم يعفى عنها ببدن المصلي وثوبه وبقعتها، أي موضع البدن والثوب الذي يقعان عليه الشرط وفاقا كطهارة الحدث المجمع عليها، كطهارة الحدث المجمع عليها. وكذلك يقول المصنف: وعدم حملها، عدم حملها أي من شروط الصلاة عدم حمل النجاسة، عدم حمل النجاسة. يقول المصنف في حديثه تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. الحديث رواه الدارقطني وغيره عن أبي هريرة وصحها الحافظ إسناده، وفي الصحيحين كما تقدم معنا أنه مر على قبرين يعذبان وفيه كان أحدهم لا يستتر من البول، وحديث أسماء في الحيض ثم تغسله. يقول المصنف وقوله تعالى وثيابك فطهر أيضا، هذا مما يستدل به على وجوب الطهارة واجتناب النجاسة. قال المصنف فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، لأنه كما ذكرنا لأنه من النجاسات ما يعفى عنها، مثل يسير الدم من حيوان طاهر كدم الآدمي ودم الشاه أو البعير وما أشبههما. فقال فمن حمل نجاسة مثل حمل النجاسة إذا تلطخ ثوبه بنجاسة فهذا حامل لها في الواقع لأنه يحمل ثوبا نجسا. قال ولو بقارورة، قال ولو بقارورة لم تصح صلاته، أي ولو كانت النجاسة مسدودة في القارورة وهي ما يقر فيه الشراب ونحوه، فإذا حمل نجاسة بقارورة لم تصح صلاته لحمله النجاسة في غير مأدنها، أشبه ما لو حملها في كمه أو في جيبه. فإن كان معفوا عنها يقول كمن كان كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته، لأن أثر الاستجمار معفو عنه في محله، لأن ما في بطن الآدم من نجاسة في معدنها، ونجاسة العين ليس اجتنابها شرطا لصحة الصلاة. فلذا قال المصنف إن كان معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته، لحمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة وهو يصلي متفق عليه. والحيوان مراد بالحيوان حيوان مراد حيوانا غير مأكول اللحم لأن ما في بطنه نجس، لكن يعفى عنه كالنجاسة في جوف المصلي. وأما المأكول حيوان المأكول فلا نجاسة في بطنه. قال المصنف فإن كان معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته، أو لاقاها يقول أي لاق النجاسة، أي لاق نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة، لعدم اجتنابه النجاسة. زاد في المحرر أو حمل ما يلاقيها إلا أن يكون يسيرا، واللقاء وصول أحد الجسمين إلى الآخر، فإن كان بالتمام فيسمى مداخلة وإلا فمماسة. وقال في المبدع متى باشرها بشيء من بدنه أو ثوبه لم تصح، ذكره معظم الأصحاب، وفي الترخيص أنه الأظهر إلا أن يكون يسيرا انتهى. وإذا أصاب بدنه أو ثوبه نجاسة يابسة فنفضها ولم يبق شيء منها وصلى صحت صلاته، قال النووي غيره بالإجماع. يقول وإن مس ثوبه ثوبا أي نجسا أو بدنه بدنا نجسا صحت، أو حائطا نجسا لم يستند إليه، لم يستند إليه صحت صلاته. نعم، قال المصنف حائطا نجسا لم يستند إليه، يعني صحت صلاته لأنه ليس محلا لتوبه ولا بدنه. فإن استند إليه حال قيامه أو ركوعه أو سجوده لم تصح صلاته، لأنه يصير كالبقعة له. يقول أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت صلاته، وذلك بحيث لم يلتصق بها شيء من بدنه ولا أعضائه، وقد جزم به في المغني وغيره، لأنه ليس بموضع صلاته ولا النجاسة محمولة فيها. وكذا لو كانت بين رجليه ولم يلاقها صحت صلاته، لأنه لم يباشر النجاسة. فإن لاقاها بطلت صلاته، فإن لاقاها بطلت صلاته. لذلك قال المصنف أو لاقاها بثوبه، أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، أي باشر المصلي النجاسة بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. قال المصنف وإن طينا أرضا نجسة أو فرشها طاهرا أو فرشها طاهرا صفيقا أو بسطه على حيوان نجس، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه أو صلى على بساط باطنه فقط نجس كره له ذلك. يقول كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه وصحت، لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها. نعم، يقول إن طينا أرضا نجسة أي كساها بالطين، وإن سمتت أو زفتت فمثله، فإذا صلى على هذا الطين الذي كسيت به هذه الأرض فإنه يكره، لكن الصلاة تصح. قال إن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا، يعني متينا جيد النسج لا خفيفا أو مهلهلا، أو بسط على حيوان نجس أي نشر طاهرا صفيقا على حيوان نجس كبغل أو حمار، أو بسطه على حرير يحرم جلوسه عليه صحت مع الكراهة، صحت مع الكراهة لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه صحت الصلاة، أي مع طهارة، مع طهارة ظاهره الذي صلى عليه، وإلا فلا. قال لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها فصحت صلاته. يقول وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت، أي بطرف مصلى طاهر من بساط أو حصير ونحوهما، من بساط أو حصير ونحوهما متصل بالمصلي. يقول وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به
صحت. مثال رجل يصلي على سجادة وطرفها نجس وهذا الطرف مصلي متصل بالذي يصلي عليه ولكنه لا يباشر النجاسة ولا يلاقيها فتكون صلاته صحيحة. ولذا قال صحت الصلاة على الطاهر، صحت الصلاة على الطاهر. ويقول المصنف ولو تحرك النجس بحركته، حتى لو تحرك النجس بحركته. لماذا؟ لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها، وإنما اتصل مصلاه بها، أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة. يقول وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلى عليه منه طاهر، نعم صحت صلاته لأنه ليس بمصل على النجاسة ولو تحرك الحبل ونحوه بحركته. يقول إن لم يكن متعلقا به، إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح، لأنه مستتبع لها فهو كحاملها، يعني لا تصح صلاة في هذه الحالة، ولا يعتبر الانجرار بالفعل. وعلم منه أنه لو كان متعلقا به حيوان صغير نجس ينجر بجره عادة، لو فرض أنه جره فلم ينجر أن صلاته باطلة، أن صلاته باطلة. يقول المصنف فلا تصح لأنه مستتبع لها فهو كحاملها، فهو كحاملها. إن كانت النجاسة متعلقة بشيء متعلق بالمصلي، فإن كانت تنجر بمشيه لم تصح صلاته، وإن كانت لا تنجر صحت صلاته. مثل الرجل ربط حبلا بيده أو ببطنه وربط طرفه الآخر في رقبة كلب صغير، فهذا الرجل صلاته لا تصح، لأنه إذا مشى انجر الكلب، فهو مستتبع للنجاسة الآن، فهو مستتبع للنجاسة الآن، فهو مستتبع لها. يقول المصنف وإذا كانت سفينة، وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت، لأنه ليس بمستتبع لها، ليس بمستتبع لها، أشبه ما لو أمسك غصنا من شجرة على بعضها نجاسة لم تلاق يده فتصح صلاته، لأنه كما قال المصنف ليس بمستتبع لها. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته، يعني المراد بالنجاسة هنا النجاسة التي لا يعفى عنها من النجاسات، لأن ما يعفى عنه لا يضر وجوده. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها، أي النجاسة فيها أي في الصلاة، لم يعدها لاحتمال حدوثها بعده فلا تبطل بالشك، لأن الأصل عدم كونها في الصلاة. وإن علم أنها، أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها، جهل عينها بأن أصابه شيء لا يعلم أطاهر أم نجس، ثم علم نجاسته بعد صلاته، ولذلك قال لكن جهلها أو نسيها عاد، فإذا علم نجاسته بعد صلاته عاد، أو جهل حكمها بأن إزالتها شرط لصحة الصلاة، أو جهل أنها كانت في الصلاة ثم علم، أو علم أنه كان ملاقيها ولم يكن يعلم ذلك في صلاته ثم علم بعد صلاته، أعاد. هذا هو المذهب يقول المصنف، كما لو صلى محدثا ناسيا، أي فلا تصح، كما أنها لا تصح لو صلى محدثا ناسيا، وهنا كذلك هذه النجاسة التي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها أعاد، أو هذا المذهب، أي علم النجاسة لكن نسيها ثم علم بعد الصلاة أنها كانت عليه فيها أعاد، لأنه ترك شرطا للصلاة لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان. وعنه رواية عن الإمام أحمد تصح صلاته إذا نسي أو جهل أو عجز واختاره المجد وتلميذه، والمجد وشيخ الإسلام وتلميذه الموفق والشارح وغيرهم، وصححه غير واحد، وهو قوي في الدليل، وهو قال في الإنصاف والإقناع هو الصحيح عند أكثر المتأخرين لحديث النعلين، فلو بطلت لاستأنفها صلى الله عليه وسلم، وإن علم بها في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كخلع النعل والعمامة ونحوهما أزالها وبنى، وإلا بطلت. يقول المصنف، ومن جبر عظمه بعظم نجس، جبر عظمه بعظم نجس، أي وضعت على ساقه أو ذراعه غيرهما جبيرة، وهي عظام توضع على الموضع من الجسد ينجبر بها، وكانت نجسة، وصح العظم، لم يجب قلع ذلك العظم مع الضرر، لكن هنا قال ومن جبر عظمه بعظم النجس أو خيط جرحه بخيط النجس وصح، لم يجب قلعه مع الضرر، فلو أن إنسانا انكسرت رجله أو يده فلم يجد إلا عظما نجس عظم الكلب، فجبر به هذا العظم، فإذا صلى فسيكون حامل النجاسة، وإذا قيل له اقلع هذا العظم النجس لأنه لا يجوز لك أن تصلي وأنت حامل النجاسة، فأنا ينظر، إذا قال الأطباء أن قلعه يسبب ضررا وعاد الكسر مرة أخرى وربما لا يجبر، فهنا يبقى هذا العظم ولا يقلعه للضرر، ولذلك قال لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض، ولا يتيمم له إن غطاه اللحم، أي ولا يتيمم للخيط النجس أو العظم النجس إن غطاه اللحم لتمكنه من غسل محل النجاسة بالماء، قال وإن لم يغطه اللحم تيمم له لعدم إمكان غسله بناء على مشروعية التيمم من نجاسة على البدن. يقول المصنف ولا يتيمم له إن غطاه اللحم، وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه، لزمه قلعه، لم يخف ضررا يلزمه قلع هذا العظم أو هذا المضاف على الجسم. فإن صلى معه لم تصح صلاة، لأنه صلى مع النجاسة وهو قادر على إزالتها من غير ضرر. فإذا قال المصنف وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه، وما سقط منه أي من آدم من عضو أو سن، ما سقط من آدم من عضو كالأصبع أو سن فهو طاهر، أعاده يقول المصنف أو لم يعده، أي عاد العضو الساقط منه أو السن أو لم يعده يعده. يقول لأن ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة الآدمي طاهرة كما تقدم معنا في باب الآنية وإزالة النجاسة، فحكم أبعاضه حكم جملته سواء انفصلت في حياته أو بعد موته. يقول المصنف وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة، ثبتت أو لم تثبت. نعم، قال وإن جعل موضع سن شاة مذكاة، قال مذكاة احترازا من الميتة أو المبان من الحية من الحية، وتقدم في الكلام ذلك في طهارة العظام. قال فصلاته معه صحيحة ثبتت أو لم تثبت، أي السن سواء ثبتت أو لم تثبت، وهي مؤنثة كما ذكره علماء اللغة. يقول المصنف ووصل المرأة ووصل المرأة شعرها بشعر حرام، وهذا مجمع عليه لما في الصحيحين لعن الله الواصلة والمستوصلة، ولما فيه من صورة الزور. يقول المصنف ولا بأس بوصله بقرامطة وهي الأعقصة، وهي الأعقصة أصل العقص اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله، وعقص. فالقرامل ما تشده المرأة في شعرها من حرير وصوف، فأصل العقص هو اللي وإدخال أطراف الشعر في أصوله، وعقص الشعر ظفره فعقص الشعر أن يظفره وأن يلويه على الرأس. والقرامل هي ما تشد المرأة في شعرها من حرير وصوف، من حرير وصوف. وهنا يقول لا بأس بوصله بقرامل، وقد رخص الفقهاء في القرامل، وكل شيء وصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعرا. قال أبو داود وإليه ذهب أحمد. وعنه لا تصل المرأة برأسها الشعر ولا القرامل ولا الصوف، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عن الوصل. وكل شيء يصل فهو وصل، وروى أحمد عن جابر مرفوعا لا تصل المرأة برأسها، رواه مسلم وغيره، قال غير واحد وهو مذهب الجمهور. يقول المصنف وتركها أفضل، يعني ترك القرامل وما في معناها بوصلها بالشعر أفضل، يعني خروجا من خلاف من حرمه. يقول المصنف ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا، إن كان الشعر نجسا لا تصح الصلاة لحمله النجاسة غير المعفو عنها، ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة، لأنه جاء استثناؤها غير صلاة جنازة يقول المصنف والتعليل لأنه جاء استثناؤها. يقول ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة بتثليث الباء، بتثليث الباء غير مقبرة وهي مدفن الموتى، لقول عليه الصلاة والسلام، لقول عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وقال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه الجماعة إلا البخاري. وقال فلا تتخذوا القبور مساجد. وحديث النهي عن الصلاة في المقبرة كما ذكر بعض أهل العلم متواترة لا يسع أحدا تركها. وقال ابن تيمية بعد أن ذكر حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا، اتخاذها أوثانا. يقول المصنف ولا يضر ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره، بناء منهم على أنه لا يتناولها اسم المقبرة وأن العلة لا تعقل. وتقدم معنا قبل قليل أن العلة خوف الشرك بها كما قال شيخ الإسلام وغيره، العلة لما يفضي إليه ذلك من الشرك. وقال بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد وهو الصواب، وهو الصواب. والمقبرة كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر، وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، ولا ريب أن المنع متناول لحرمة القبر المفرد وفنائه المضاف إليه. قال ولا ما دفن بداره. قال شيخ الإسلام وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه فرق، يعني بين القبر والقبرين وغيرها، وكل ما دخل في اسم المقبرة أو حدثت المقبرة بعده حوله أو في قبلته فكصلاته إليها، ولو وضع القبر والمسجد معا لم يجز ولم تصح الصلاة فيه. قال وقال المسجد المبني على القبر لا يصلي فيه فرض ولا نفل، لا يصلى فيه فرض ولا نفل. فإن كان المسجد قبل القبر غير، إما بتسوية القبر أو نبشه إن كان جديدا، وإن كان القبر قبلة فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر. قال المصنف ولا في حش بضم الحاء وفتحها، حش أو حش وهو المرحاض. الحش هو المكان الذي يتخلى فيه الإنسان من بول أو غائط وهو الكنيف، فلا تصح الصلاة فيه لأنه نجس. ونجس خبيث، ولأنه مأوى الشياطين، ولأنه مأوى الشياطين. قال المصنف ولا في حمام وهو المغتسل المعروف، ولا في حمام مقصود يعني وهو المغتسل المعروف، لقوله عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وروي عنه الحمام بيت الشيطان، وعن ابن عباس لا يصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة. وقال ابن حزم لا نعلم لابن عباس مخالفا من الصحابة، لا نعلم لابن عباس مخالفا من الصحابة. قال مصنف ولا في حمام، كل ما يطلق عليه اسم الحمام يدخل في ذلك، حتى المكان الذي ليس مبالا فيه فإنه لا تصح الصلاة فيه للحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ولأن الحمام مكان كشف العورات، والحمام هو المغتسل، وكانوا يجعلون الحمامات مغتسلات للناس، يأتي الناس إليها ويغتسلون، يختلط فيه الرجال والنساء وتنكشف العورات، وليس المقصود به المرحاض. ولهذا نهى الشارع عن الصلاة فيه. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الحمام فيه ناس يغتسلون أو لم يكن فيه أحد ما دام يسمى حماما. قال: ولا في الحمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع لتناوله، يعني لتناوله اسمه. نعم. وأعطان الإبل أيضا، واحدها عطن بفتح الطاء وهي المعاطن، جمع معطن بكسر الطاء وهي ما تقيم فيه وتاوي إليها، ما تقيم فيه أي تجتمع إليه وتسكن فيه. ولا في مغصوب، يقول ولا في مغصوب، ولا في مغصوب. يقول المصنف: ولا في مغصوب، لأن الإنسان منهي عن المقام في المكان المغصوب فيه، يعني ولا تصح الصلاة في مغصوب، والمغصوب كل ما أخذ من مالكه قهرا بغير حق، سواء أخذ بصورة عقد أو بدون صورة عقد. يقول: ولا في مغصوب، أي لا تصح الصلاة في مغصوب. والتعليل يعني من منع ذلك علل بأن الإنسان منهي عن المقام في المكان المغصوب لأنه ملك غيره، فإذا صلى فصلاته منهي عنها، والصلاة المنهي عنها لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأنها مضافة للتعبد، فكيف يتعبد لله عز وجل بمعصية؟ هذا على القول بأنها لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. طبعا جاء قولان، هذا قول، القول الثاني أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم، مع الإثم، لأن الصلاة لم ينهى عنها في المكان المغصوب بل نهي عين الغصب، والغصب أمر خارج، خارج. والاستدلال بقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فليس فيه دليل على عدم صحة الصلاة في المكان المغصوب. وإلا يعني لو قال في الحديث: لا تصلوا في الأرض المغصوبة، فهنا يكون فيه دليل، فيه دليل. فالقول الثاني أنها تصح الصلاة في المكان المغصوب مع الإثم، لأن الصلاة لم ينهى عنها في المكان المغصوب بل نهي عن الغصب، والغصب أمر خارج عن الصلاة، خارج عن الصلاة. ولعل الراجح هو القول الثاني أنها تصح مع الإثم كما هو قول أكثر أهل العلم. لا تصح الصلاة في موضع مغصوب كما قال المصنف، أي ما خذ ظلما، وسواء كان الظلم للرقبة أو المنافع نص عليه. وقال النووي وغيره: الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع. وعنه يعني عن الإمام أحمد: تصح مع الكراهة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، واختاره ابن عقيل والخلال والطوفي وغيرهم، لأن النهي لا يعود إلى الصلاة، فلم يمنع يعني لم يمنع صحته عليه أكثر الأصحاب، ولحصول الثواب على الفعل، فيكون مثابا على فعله عاصيا بالمقام في المغصوب، عاصيا في بالمقام في المغصوب. ونقل أصحاب الشافعي الإجماع على صحة الصلاة في الدار المغصوبة قبل مخالفة الإمام أحمد. وقال الغزالي هذه المسألة قطعية، لأن من صححها أخذه بالإجماع وهو قطعي، وتصح في أرض غيره بلا ضرر ولا غصب ولا حائل ولا حائط وإلا فلا، والمعتبر عرف الناس بالرضا وعدمه. إذن المصنف قال ولا في مغصوب، يعني في الأرض المغصوب، وعرفنا يعني الخلاف في الأرض المغصوبة هل تصح أو لا تصح، والذي يظهر أنها تصح مع الإثم، أنها تصح مع الإثم، لأن الصلاة لم ينهى عنها في المكان بل نهي عن الغصب، والغصب أمر خارج. قال المصنف ومجزرة، أي لا تصح الصلاة في المجزرة، والموضع التي تجزر فيها الإبل وتذبح فيها البقر والغنم، لأجل النجاسة في التي فيها دماء الذبائح، التي فيها دماء الذبائح. ومزبلة بفتح الباء وضمها مزبلة، مزبلة ومزبلة بفتح الباء وضمها، وهي التي ترمى فيها الزبالات. قال وقارعة الطريق، أي محل قرع الأقدام من الطريق، وهو ما كثر سلوك السابلة فيها سواء كان فيها سالك أو لا، بخلاف طريق الأبيات القليلة وما على من الطريق يمنة ويسرى والزوايا التي لا يكثر سلوكها. والمدار على كثرة المرور لاشتغال القلب بمرور الناس فيها وقطع الخشوع، وأنه يعني تصح وهو مذهب الجمهور، لكن مع الكراهة، لكن مع الكراهة. قال المصنف ولا في أسطحتها، أي أسطحة تلك المواضع المنهي عن الصلاة فيها، لأن الهواء تابع للقرار، وسطح كل شيء أعلاه، وسطح البيت ظهره. وقال الموفق وغيره الصحيح قصر النهي على ما تناوله النص، وأن الحكم لا يتعدى إلى غيره، وما علل بمظنة النجاسة ونحوها لا يتخيل في أسطحتها، وهذا فيما إذا كان السطح حادثا، فإن كان المسجد سابقا لم تمنع بغير خلاف، أما إن بني في مقبرة وعلى قبر فحكمه حكمها، لأنه لا يخرج بذلك عنه ويجب هدمه. نعم. قال ولا في أسطحتها، أي أسطحة تلك المواضع وسطح نهر، وسطح نهر أيضا، لأن الماء لا يصلى عليه، لأن الماء لا يصلى عليه. قال والمنع في ذلك، يقول المصنف والمنع في ذلك تعبدي، اللي ما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن، المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. فهو قال المعنى في ذلك تعبدي، وقال شيخ الإسلام الصحيح أن عللها مختلفة، بأن تكون العلة مشابهة أهل الشرك كالصلاة عند القبور، وتارى لكونها ماء والشياطين كأعطان الإبل، وتارى لغير ذلك. يقول المصنف لما روى الترمذي، لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن، أي مواضع، والموطن الوطن وكل ما أقام به الإنسان، ومنه مربط البقر والغنم ومواطن مكة أي مرافقها. قال المصنف المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارع الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. قال الموفق وغيره والصحيح جواز الصلاة فيها، وهو قول أكثر أهل العلم بعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولابن المنذر وغيره بسند صحيح جعلت لي كل أرض، جعلت لي كل أرض طيبة يعني طاهرة مسجدا، واستثنى منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة، ففيما عداها يبقى على العموم، فيما عدا هذه فيبقى على العموم. قال شيخ الإسلام وإنها كالمسجد على القبر، وكل مكان فيه تصاوير. وذكر ابن القيم دخوله صلى الله عليه وسلم وصلاته فيها، وأنه لم يدخله حتى محيت الصور منه. قال وفيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصور، وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة، وإما لكونه بيت الشيطان، وهو الصحيح. وأما محل الصور فمظنة الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور، وتقدم قول شيخ الإسلام ولا تصح في أرض الخسف وأرض بابل نص عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وتصح الصلاة إليها، تصح الصلاة إليها أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل، أي بين المصلي وبين تلك الأماكن المنهي عن الصلاة فيها لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وعنه لا تصح إلى المقبر، الحديث لا تصل إلى القبور، متفق عليه، وهو أصل شرك العالم، واختاره ابن حامد والمجد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، وتحريمه ظاهر، تحريمه ظاهر. قال المصنف وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب، كصلاة يقول صلاة العيد ونحوها كصلاة كسوف واستسقاء بطريق لضرورة، بأن ضاق المسجد أو المصلى واضطر للصلاة في الطريق للحاجة وغصب، وتصح بمغصوب صلاة جمعة وعيد وجنازة ونحوه. نعم. ولعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في درس قادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.